بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الثامنة والتسعة والسبعين بعد المئة الثالثة، والمقامة في يوم السبت الموافق التاسع من شهر شعبان لعام 43,400، وهي بعنوان الاختيارات الفقهية في الصيام للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، من مجموع الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات له رحمه الله تعالى من جمع بعض الطلاب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى: الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا، كما
الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، يعني ليس إمساكا عاما عن كل شيء، إنه إمساك مخصوص، إمساك مخصوص عن سائر المفطرات، منها الطعام والشراب والجماع وهي أعظمها، وسائر المفطرات التي وردت بها النصوص. وهذه المفطرات منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فالطعام والشراب والجماع متفق على المفطرات، الحجامة مختلف فيها، الحقن مختلف فيها، فهناك المتفق عليه وهناك المختلف فيه، وذلك في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق. والفجر الصادق لأنه هو وقت الإمساك الحقيقي، أما ما كان قبل الفجر فهو من الليل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومن هنا رجح العلماء أن الصلاة خير من النوم تكون في أذان الصلاة الصبح وليس في ما سبق، ولا يقال أذان الأول، لأن أذان الأول في عرفنا ليس هو الأول في أشهر، الأول هو أذان الصبح، أما هذا فهو أذان في الليل، الأذان بالليل يؤذن بليل، وليقال أذان الصبح، فليقال أذان الصبح الأول، لا إنما هو أذان الليل، أذان بليل، أذان بليل. ولهذا كل نصوص اللي ورد في صدق من النوم كان أذان الصبح الصبح الصبح، أما ما قبل ذلك فهو ليل. إن بلالا يؤذن بليل، فلا يقال هذا الأذان الأول للصبح، فالصبح له أذانان، أذان أول وأذان ثاني، لا، الصبح له الأذان الأول هذا، وبالتالي يكون الثاني الإقامة على اعتبار أنها أذان. قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، الأذان والإقامة. أما هذا يسمى بالأذان أذان الليل، إن بلال يؤذن بليل بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وجاء في حديث آخر يبين العلة: ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. ولهذا اختلف أهل العلم أيضا، هل أذان الليل هذا يكون في رمضان فقط أو يكون في كل السنة على قولين؟ فهذا إمساك مخصوص في زمن مخصوص من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر الصائم. وقال الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل، فإذا دخل الليل فقد أفطر الصائم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا، ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره؟
أما أنها فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا، هذا بنص القرآن، كان عليهم عبادة الصيام وكانت فرضا. نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب هذه من ألفاظ الوجوب، كتب عليكم الصيام كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم، فدل هذا على أن الصيام كان قبل وكان فرضا ولم يكن نافلا. هذه مسألة. المسألة بقى الثانية وهي صفة ذلك، هل صفة صيامهم كانت كصفة صيامنا في الزمان وفي الصفة؟ طرح الشيخ هذا السؤال فقال ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره؟ نعم. قال
هذا لا أعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره؟ هذا لا أعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الزمان فالظاهر من القرآن أن رمضان اختص بهذه الأمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان، ولم يثبت أن صيام رمضان كان في الأمم السابقة، إنما ذكر الصيام. نعم، أما صيام رمضان فلم يذكر، وإذ لم يذكر صيام رمضان. نعم تفضل. نعم، أنه أيوة أنه تخريجه هذا في تفسير ابن كثير أنه كتب، قال فيه أنه فرض. أيوه، هذا الحديث الحكم عليه، ذكر ابن كثير ذكر أتباعه بحكم، قال إيه الحديث وابن أبي حاتم، شوف هذا الحديث. نعم، صيام رمضان كتب الله عليه وسلم. نعم، ما أظن يصح هذا، شفت هذا. نعم، أي نعم، ما قال يعني عن رجم أهل المدينة، لكن رجم أهل المدينة، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رجوع إلى هذا. نعم، لهذا لم يثبت لما جاء صيام عاشوراء في حديث موسى، قال نحن أولى بموسى منكم، لما صامه موسى عليه السلام صام عاشوراء، ولذا ذكر السيوطي في بعض كتبه أن هذا الصيام كان معروفا في من كان قبلا، لكن على اعتبار أيام. فنوح عليه السلام ذكر في كتابه الوسائل لمعرفة الدلائل أن بني أن النبي الله آدم عليه السلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ورد عن الضحاك أنه قال إن النبي الله نوح عليه السلام أول من صام الليل تعالى، ثم تبعت الأمم في الصيام بعد ذلك. وثبت أن موسى عليه السلام صام عاشوراء، وقيل كان صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أيام نوح. ذكر هذا والله أعلم بأسانيد ذلك، لكن هذا يعني هو الوارد، وما نقل في خبر صحيح أن الصيام الذي كان يصومه من كان قبلنا كان شهر رمضان، كان شهر رمضان، إنما هي أيام، الله أعلم بهذا. لم يثبت فيها حديث صحيح، لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنهم كانوا يصومون ماذا؟ كانوا يصومون شهر رمضان. أما وجود الصيام فنعم، قد كان موجود بنص القرآن، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله أعلم، لو صح حديث فيها خلاص، لو صح حديث فيها فقد رفع الإشكال. نعم ابن العربي، نعم يقول ايه عايز؟
قال رجع الى الزمان فقد روي ان النصارى كانوا يصومون رمضان ثم اختلف عليهم الزمان فكان ياتي في الحر يوما طويلا وفي البرد يوما قصيرا فارتأوا برأيهم ان يرطوه في الزمان الواحد.
نعم.
وان رجع التشبيه يعني الى العدد فيه ثلاثة اقوال. اولا انه ثلاثة ايام فقد روي انه كان ذلك في صدر الإسلام، والثاني أنه يوم عاشوراء كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق يوم عاشوراء، والثالث أنه 30 يوما كما فرض على النصارى في أول الأمر ثم غيروه لأسباب النوم.
نعم، ده هذا لو نظر إلى العدد يعني بغض النظر عن شهر. نعم، لكن ولهذا حتى في أول هذه الأمة في أول الصيام كان المفروض قبل رمضان كان المفروض صيام عاشوراء كما سيأتي في التدرج في فرضية الصيام، تدرج في فرضية الصيام، ثم بعد ذلك جاءت فرضية الصيام، فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان إلى آخر ذلك، فمن شهد منكم شهرا فليصمه، وقبله أياما معدودات، وذكر ما تعلق به، ولم يكن الصيام المفروض أولا هو صيام رمضان، لكن كانت عاشوراء أولا قبل فرضية رمضان. فالله أعلم، إذا ثبت هذا الحديث بأن الأمم كانت تصوم في رمضان يقال به، وإلا فالذي يظهر أن صيام رمضان من خصوصيات هذه الأمة. نعم نعم. طبر ذكر، اذكر كلام طبر ما تشرحش، اذكر. هات كلام ابو جعفر، كلام الطبري. نعم.
ما كتب على الذين من قبلكم وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض صومنا وصوم الذين من قبلنا، فقال بعضهم الذين اخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علينا انه كمثل الذي كان عليهم هم النصارى، وقالوا التشبيه الذي شبه من اجل احدهما بصاحبه هو اتفاقهما في الوقت والمقدار الذي ولازم لنا اليوم قبل.
نعم.
قول آخر قال وقال آخرون بل التشبيه إنما هو من أجل
الصائمين
كان من العشاء الآخرة إلى العشاء
الآخرة. لحظة.
وقال آخرون بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء
الأول.
أي كلام. قال الطبري رحمه الله تعالى وقوله كما كتب على الذين من قبلكم يعني فرض عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم. قال ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض صومنا وصوم الذين من قبلنا، فقال بعضهم الذين أخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علينا أنه كمثل الذي كان عليهم هم النصارى، وقالوا التشبيه الذي شبه من أجله أحدهما بصاحبه هو اتفاقهما في الوقت والمقدار الذي هو لازم لنا اليوم فرضه، ثم ذكر الآثار في ذلك. وقال آخرون بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة، وذلك كان فرض الله جل ثناؤه على المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم، ووافق قائل هذا القول القول الأول أن الذين عنى الله جل ثناؤه بقوله كما كتب على الذين من قبلكم النصارى، ذكر من قال ذلك. وقال آخرون الذين عنا الله جل ثناؤه بقوله كما كتب على الذين من قبلكم أهل الكتاب، وقال بعضهم بل ذلك كان على الناس كلهم. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الآية يا أيها الذين أمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب أياما معدودات، وهي شهر رمضان كله، لأن من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مأمورا باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إماما. قد أخبرنا الله عز وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء. وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت، وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء.
لكن لا دليل، هو لم يقدم هذا اختياره، لكن لم يقدم دليل في أثر مرفوع، ما لم يقدم دليل على ذلك، ولو أنه ثبت بذلك السنة خلاص قطع النزاع في هذا. نعم، والذي يظهر أن الله عز وجل قد اختص هذه الأمة بهذا الزمن الفاضل كما اختصها بكثير من الأمور، كما اختصها في النداء بالصلاة بالأذان، وكما اختصها بالصلوات الخمس على هذا الوجه. أما دخول في دين إبراهيم بصفة عامة، فرق بين الدين الذي هو التوحيد وأصول هذه وأصول الدين وبين الشرائع، فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولا يلزم في اتباع دين إبراهيم أن يتبع في دين إبراهيم ما تعلق بالأصول وما تعلق بالشرع الخاصة. قال سبحانه وتعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا يحتاج إلى الدليل الخاص. إذا لم يأتي الدليل الخاص فلا ينسب إلى الأمم السابقة صيام هذا الشهر اللي هو بصفة خاصة وشهر رمضان، هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم، شوف الحكم على هذا بس الحديث. نعم، ذكر هذا الحديث رواه
هو ابن أبي حاتم.
نعم،
ابن كثير نسب لابن أبي حاتم بس لم يحكم عليه.
لم يحكم عليه. نعم، شوف شوف المحققة في مجهول. لا لا، نعم نعم،
هو العمدة شيخنا ليس غيره.
نعم،
هو الحديث
ده. أي ما فيش هذا. نعم، ولا أظن يصح يعني. نعم، قال فقال الشيخ هذا لا أعلم في نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز يقول لا أعلم في نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا موقوف على العلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غيب لا ينقل إلينا إلا بخبر. ولهذا الشيخ قال لا أعلم في نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينفي أن يكون من العلماء من قال بأنه كان شهر رمضان، لكنه يحتاج إلى نص عن النبي، ولهذا يقول لا أعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم،
فيني كلام ابن الجوزي شخنا في
الآية.
فين الآية؟ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير كما كتب قولان، أحدهما أن التشبيه في حكم الصوم وصفته لا في عدده. قال سعيد بن جبير كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام وهو عليهم ثابت. وقد أرخص لكم، فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فإنها بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين. والثاني أن التشبيه في عدد الأيام، ثم في ذلك قولان، أحدهما أنه فرض على هذه الأمة صوم 3 أيام من كل شهر، وقد كان ذلك فرضا على من قبلهم. قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، قال كان 3 أيام من كل شهر ثم نسخ برمضان. قال معمر عن قتادة كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان 3 أيام من كل شهر، فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
نعم، هذا قول ابن عباس، وبالتالي يكون هذا في نفي أن يكون الصيام عند الأمم السابقة شهر رمضان بل أيام. نعم،
والثاني أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بعينه. قال ابن عباس فقدم النصارى يوما ثم يوما وأخروا فقدم النصارى يوما ثم يوما وأخروا يوما ثم قالوا نقدم عشرا ونؤخر عشرا. وقال السدي عن أشياخه اشتد على النصارى صوم رمضان فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف وقالوا نزيد 20 يوما نكفر بها ما صنعنا. فعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة.
نعم يعني في القول وهذا كله يحتاج إلى رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله شهر رمضان هو أفضل شهور العام لأن الله عز وجل اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركنا رابعا من أركان الإسلام وشرع للمسلمين قيام ليله.
نعم هذا بلا خلاف أن أفضل الشهور شهر رمضان, هذا أفضل الشهور شهر رمضان, هذا بلا خلاف لما اختصه الله سبحانه وتعالى من إنزال القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, ولأن لأنه أيضا شرع المسلمين قيام ليله على هذا الوجه, ولا قيام الليل يكون في كل السنة. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة عند مسلم وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم, فكان أفضل الصيام ما كان في رمضان لأنه أفضل الأزمان, لأنه أفضل الأزمان لما احتوى على هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام. نعم نعم.
ورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناده في مجهول ولفظه صيام رمضان كتبه الله عن الأمم قبلكم. وبهذا قال الحسن البصري والسدي وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل أن السابع وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحة ونحوه عن الشعبي وقتادة. والقول الثاني أن التشبيه وقف على نفس الصوت ومقول.
نعم يعني ابن حجر حكم على حديث أبي حاتم قال بإسناد في مجهول, بإسناد في مجهول. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح.
لكن هذه بالنسبة لنا بالنسبة لما تعلق بصيام رمضان وما وقع من تدرج في هذا الصيام, فإن صيام رمضان حتى استقر على الصورة التي هي عليها من صيام شهر كامل وفرضية ذلك على هذا الوصف المخصوص مر الصيام في هذه الأمة بمراحل. أولا كان صيام عاشوراء, أول ما فرض صيام عاشوراء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنادي ينادي في ذلك, ثم نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. وأول ما شرع رمضان كان الأمر أولا على التخيير, فمن شاء صام ومن شاء أطعم في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك نسخ هذا بفرضية الصيام لا على التخيير على الوجوب بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا بالنسبة للمراحل صيام عاشوراء ثم بعد ذلك التخير ثم بعد ذلك القتل والجزم والوجوب. أيضا في أول الإسلام في مشروعية هذا الصيام كان صفة الصيام هو أنه إذا دخل الليل يأكل الإنسان ويشرب ويجامع إلى العشاء, فإذا دخل العشاء امتنع من كل شيء, فلو نام قبلها ولم يأكل ولم يشرب حتى أذن العشاء فليس له أن يأكل ويشرب، وإنما يمتنع عن ذلك. هذا كان في أول الأمر. فإذا كان يقول ابن كثير فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل الطعام والشراب والجماع إلى صلاة العشاء أو نيام قبل ذلك. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه طعام وشراب، يعني لو نام قبل العشاء حرم عليه طعام وشراب، أو دخل العشاء حرم عليه الطعام والشراب بعد العشاء. فإذا إنما يحله الطعام والشراب والجماع إلى صلاة العشاء أو نيام قبل ذلك. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، حتى إن بعضهم كان يمكن أن يخالف في ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله: أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. بالنسبة لكلام الشيخ الألباني فتمنى منه، احنا نعلم كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن هذا احنا ذكرناه هو الراجح. نعم. ولأن الإنسان ليس مأمورا بقيام الصلاة قبل الفجر، إنما الفجر نعم يؤمر، فلا يقال الصلاة خير من النوم في وقت لا صلاة فيه، لا صلاة فيه. نعم. لكن الشيخ الألباني يرجح هذا. نعم.
قال رحمه الله،
لكن الجماهير على خلاف هذا ومعه من الدليل. نعم. نعم. اللي هو أي أثر في الأثر فيه إيه؟ أثر ابن عمر يقول فيه إيه؟ طب هو الأول هذا دليل عليه، الأول الفجر، لأن هذا ليل مش أول. ما احنا قلنا أذان اللي هو بلال، هذا كان أذان ليل، إن بلالا يؤذن بليل، يبقى الأول هو أذان الصبح. طب والثاني الإقامة، الإقامة، ولأن هذا المناسب أصلا، الصلاة خير من النوم، قم صلي الآن، هذه صلاة الفريضة. نما قبل لا، لا سيما وأن النبي أوضح العلة في حديث آخر فقال: إن بلال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني من أجل السحور، من أجل السحور، لا من أجل الصلاة، لا من أجل الصلاة. نعم. وعلى هذا الجماهير من أهل العلم. نعم. هذه بقى نعم الشيء المحدث الآن اللي هو بقى خذ من الأذان أو كلمات مثلا أخرى، قوموا إلى كذا يا عباد الله، يا هذا كله عدول بقى عن السنة. يعني عندك أذان أذن، هذه السنة، هذه السنة تؤذن، هذا عدول عن السنة. وهم يشتكون من السنة، قلنا هذا يقلقنا. طب وده ما بيقلقوش، مع أنه سبحان الله بيبقى من أول، يعني حتى لو حددوا وقتا قبل الأذان بنصف ساعة معروف أهو دقيقتين وخلاص، لكن ده بيبقى من قبل الصلاة بأربعين دقيقة بيتناوبوا بقى، ده يقول وده يقول، ده بعد عند الأربعين، وده عند الخمسة وتلاتين، وده عند الثلاثين، وده عند الخمسة وعشرين، وده ويبقى الناس طوال الوقت هذا يصيحون في المساجد. فهذا إن قالوا إزعاج، هذا هو الإزعاج الحقيقي. السنة ليست فيها إزعاج، يعني هي تنبيه بهذا الأذان. نعم. 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 هذا كان يعني في الزمان الماضي في الناس في عهدهم الأول كانت المسائل المحصورة، يعني 10 بيوت 15 بيت 20 بيت 30 بيت، وكان مثل هذا يعني يفعلونه. فممكن يكون هذا قبل مثلا وهو رايح الصلاة قبل بعشر دقائق أو كذا، ما في إشكالية. إنما ما تأتي أنت إلى منتصف الليل أو قبل الأذان بساعة وتقلق الناس. لسنا بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأحرص من الصحابة. نعم اعتياد ذلك، لكن مثلا لو انت ذاهب إلى المسجد عشر دقائق ربع ساعة، خصوصا كان في أوقات كان الناس لا عندهم كهرباء ولا عندهم شيء، كان الناس في نيام فعلا، نيام. الواحد سبحان الله يعني هو صغير، يعني أول إعدادي كان شيء سكهرباء في العزبة ولا في القرية، كان الواحد يأخذ اللمبة ويروح إلى المسجد وحده، كان بيتذكر بقى هو بيؤذن على ظهر المسجد بصوت عالى ميكروفون ولا شيء ينادي، يتذكر بقى يعني عهود الصحابة. ما في أحد، لأن أحيانا كان واحد يؤذن وينزل يصلي السنة ما يأتي واحد، يرجع يصلي مع أصلي مع أمي في البيت، ما يوجد أحد. فكان مثلا مثل هؤلاء كان بعض الأماكن كان فيها ناس كبار السن تعتاد القيام، فممكن هو ذهب إلى المسجد ماشي ينادي ما في إشكالية، يعني قبله بعشر دقائق ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: لا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله.
نعم، كيف نستقبل رمضان؟ هذا الأصل، نستقبل رمضان بالطاعة، نستقبل رمضان بفضل الله عز وجل أن بلغنا إياه. قبل رمضان ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان حرصا على بلوغ هذه الخيرات، لأن لا شك أن إدراك رمضان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينضاف إليك العمل الصالح. ولهذا في قول العلماء بأن الإيمان يزيد وينقص، من صور النقص أنك ينقص إيمانك باعتبار غيرك ممن طال عمره، فأنت مت عند 40 وغيرك عاش إلى 70، فزادت طاعاته وأنت لم تدرك هذه الطاعات، فكان هذا من أوجه النقص عن غيرك، وإن لم تأثم عليه، لأن هناك نقص لا تأثم أنت عليه، لكن باعتبارات كالمرأة مثلا إذا حاضت أو كذا عندها نقص لكن لا تأثم عليه، وكفوات السنن مثلا هذا نقص لكن لا تأثم عليه، كذلك التفوت في الأعمار. ولهذا خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. شك الإنسان لو عاش 90 سنة ها وهو على الطاعة، ومات واحد على 70 سنة وعلى الطاعة، زاد هذا اليوم الواحد كان فيه من صلاة، كان فيه من تسبيحة، كان فيه من آية تتلى، كان فيه من نفقة تنفق، نعمة يا أخوان، نعمة عظيمة جدا. فالذي أدرك رمضان هذا لا شك أنها نعمة من الله عز وجل، أن أدرك وقد مات غيره قبل ذلك إذا كان على الطاعة، فهذه نعمة من نعم الله. لهذا كان يفرح المسلمون ويفرح المؤمن بإدراك لمواسم الخيرات، أدرك حجا، أدرك رمضان، أدرك عمرة، أدرك عاشوراء، أدرك يوم عرفة، نعمة. لو أن الإنسان يقدر هذه الطاعات في عينه وهذه الأجور، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس اليوم اختلف استقبال رمضان غير الاستقبال الصالح الذي ينبغي أن نستقبله. اليوم الناس تستقبل وهمة وقبلها بأشهر، يمكن 6 أشهر، الاستقبال كيف يكون حلم في رمضان؟ من جهة الطعام، من جهة الشراب، من جهة كذا، فهذه المرأة تقوم بعمل كذا من أجل رمضان، وتربية كذا من أجل رمضان، وإعداد كذا من أجل رمضان، كله من أجل رمضان، اللي هو ما يتعلق بالبطن بس، ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالعبادة والطاعة. يا ترى يا أخته، يا من ملأت مطبخك من أنواع الأطعمة استعدادا لرمضان، هذا زيتون رمضان، هذا ليمون رمضان، هذا كذا رمضان. هذا اليوم يشتكون من ضمن غلاء الأسعار، ناس تشتكي الآن يقول لك سعر هذه الأشياء اللي تفعل مع العصائر هذه، واخد بالك؟ هذه يعني يمكن ما أذكر أن اشتدها يومها إذا إلا أن تهدى كذا، لكن إيه يعني مام. طيب الماء الطمر خلاص الحمد لله يكفي، هذه يكفي. ولهذا أحب شيء عند أولادي مسألة اللي هو الطمر الهندي هذا، الحمد لله اللي هو بيجي يشرب 5 جنيه أو 10 جنيه، الحمد لله ده حببها، لكن مسألة اللي هي الحاجات اللي بنسمع عنها ديت مش موجودة أصلا. فإعداد مطبخ قبل رمضان، إعداد مطبخ. يا أختاه، هل أعددت لرمضان برنامج عبادة؟ كيف توفق بين العباد وبين الطبخ والإعداد وكذا، كيف توفقين؟ ما هو المنهج الذي سنسير عليه في رمضان من جهة الطاعة؟ هذا أمر لا يلتفت إليه إلا من رحم الله طبعا، إلا من رحم الله. كيف الليل، كيف النهار، كيف استغلال الوقت، كيف اغتنام هذا الموسم العظيم قبل الفوات، لأن كل ليلة لله عتقاء من النار. فيا ترى ماذا قبل الفطور، ماذا قبل المغرب؟ يجلس إنسان يحاسب نفسه، استغفر رب، الأذكار، قلت الأذكار كذا، تب ورد اليوم في القرآن والتسبيح والطاعة وكذا، ليس ورد النوم يا إخوان، ليس ورد الانشغال، يبقى نوم إلى ما بعد الظهر، ثم من بعد الظهر المغربي طعام وشرب، ثم من بعد ذلك الغسيل وغير ذلك والاستعداد للسحور أيضا. هذه مشكلة، يعني ليل انشغل بالطعام، نهار انشغل بالطعام والنوم، فيمر رمضان بين نوم وبين طعام ولا يستغل الإنسان. لا يا أخوانا، دي موسم طاعة، موسم عبادة، لابد أن يكون الاستقبال استقبالا شرعيا. ولهذا أحوال الناس في الاستقبال على حسب أحوال في الإيمان، كل يستعد على منهجه، كل يستعد على منهجه، كل يستعد على حسب تعلقه، على حسب تعلقه. مثل التجار، ها، نظف المخازن، في شيء صفقة من منها، نظف، اعمل، سو، استقبل، زي مزارع الدجاج، ها، نظف الاستقبال كذا. طب وأنت، أنت إذا كان صاحب المزرعة بيستعد، إذا كان صاحب المصنع بيستعد، إذا كان صاحب المدرسة بيستعد، كل واحد بيستعد لاستقبال تجارته واستقبال بضاعته. فماذا أنت صانع يا عبد الله لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك الذي قد لا يعود عليك بعد ذلك؟ قد يكون رمضان المقبل وأنت مع الأموات، فكيف تستقبله؟ طيب، هتسأل عن فوانيس ولا إيه؟ استقبال من نوع الفوانيس، سؤال أيضا كل رمضان، استقبال بالفوانيس والإضاءات والأوراق والزينات وغير ذلك. الحقيقة من علمائنا من تساهل في هذا وقال هذا من باب عادات وليس من باب عبادات، باب عادات، والعادات الأمر فيها واسع. مثل ما تأتي أنت عرس ولدك تعلقه اللمبات وكذا، ومثل بيت الناس افتتاح محل يعلق أنوار وكذا، هل هي حرام؟ يقول لا، ليس بحرام. كذلك أي إذا جاء رمضان وكذا وضع ذي الناس، هذه عادات وليس عبادة، الناس لا يتعبدون بها. هذا قول، وقول آخر بأن هذا خلاف الإحداث، وذلك لأنه مهما قلت عادة فعند الواقع ما يستقيم هذا. ليه؟ لأن من فعل ذلك في الحقيقة يقع في قلبه نوع تعلق من التعبد و التقرب إلى الله، فتراه يفعل هذا يقول هذا شهر فاضل كريم، هذا حق علينا، إذا دخل في العباد، جعلت هذا من مظاهر التفضيل. الأمر الثاني وده مهم جدا، الشعار. الآن إذا نظرت أنا إلى فانوس على الطريق قلت خلاص دخل رمضان، فصار شعارا في الفانوس وفي غير هذه المظاهر، صارت شعارا في الاستقبال، شعارا، شعارا على دخول الشهر، شعارا على كذا. فلهذا هي لا أقل، لا أقل من أن تكون مكروهة، لا أقل من أن تكون خلاف معتاد السلف الصالح، لا أقل من هذا. ناهيك عما فيه من النفقات أيضا، فانوس اليوم بكم، وهذه الإضاءات التي لا يحتاج إليها الإنسان، إضاءات لمبات وكذا وكذا، نفس المسألة. ولهذا شيخ الإسلام ذكر في مسألة تزيين المساجد بعض إضاءات أو شيء لبعض الاستقبال، فيقول وهذا فيه من الإصراف، لأنه إذا تعدى الأمر الحد المحتاج إليه لا شك أن هذا فيه نوع إصراف. فكيف بأوراق وأحبال وفوانيس وغير ذلك؟ لا شك أن هذه إصراف، لا تتقرب بها أنت إلى الله عز وجل، فأترك هذا ولا ينبغي أن يكون استقبالك كذا. الأمر الثالث أن هذا لم يكن من عمل السلف، ما كان السلف يستقبل بهذا، إنما هذا استقبال عوام، ربما حصل ما بدع لواء أو حتى عوام وصاروا على هذا الأمر، ولهم كما عند استقبال رمضان بهذه الأشياء لهم عند توديع رمضان أيضا أشياء أخرى. هنا كل هي من العبادة، من 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 العادة، أيضا لهم أمور أخرى، الجمعة مثلا أخيرة في رمضان يحدثون بعض الأمور المعينة وكذا، كل هذا له تعلق. فخير الهدي هدي السلف الصالح، فلم يكن هدي السلف الصالح الاستقبال بهذا، استقبال رمضان بهذا الأمر، فلو لم يكن فيه إلا أنه خروج عن طريقة سلف الاستقبال لكفى، لكافة. يعني حقيقة مسألة الفانوس ومسألة المسبحة أو شيء وقع فيها تساهل من بعض العلماء، لكن الحقيقة الناظر سواء إلى المسبحة أو الفانوس يجد فيها البعد التعبدي موجود. وفي فرق بين عد بحصى وبين تسبيح بمسبحة، عد يعني واحد مثلا جالس أمامه مثلا حصى وضعه ومثلا يقول هذه مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويتم عده، هذا اللي جوز، يعني هذا يقول بناء على انه قد ورد عن بعض السلف او كذا، لكن لا فرق بين، لكن يعني في الصورة غير المسبحة التي هي شعار والتي هي اظهار التسبيح والتي هي والتي هي، لكن حتى الذي استدل به ويعد الحصى كما ذكر ذلك في حديث الجواري، وإن لم يصح مسألة عد الحصى بهذا، بل إن ابن مسعود قد أنكر على هؤلاء الذين كانوا يسبحون في المسجد بعد الحصى أو شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح على الأنامل ولم يأمر بالتسبيح على الحصى، فلو لم يكن في هذه الأشياء سوى العدول على السنة، النبي ما سبح على المسبح ولا سبح بحصى صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعقد التسبيح على يده، كان يعقد التسبيح على يده صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما كان السلف يستقبلون رمضان بهذا، ولهذا يا إخواني لا ينبغي صراحة التهاون في مثل هذه الأشياء والتراخص والبعد عن التعبير بهذه السلف هذه الأمور. ومسألة أنها عادة محضة، ما أحد يقول بأن مثلا إظهار زينة الفرح أو، لأن الشرع تشوف إلى هذا، غناء النساء ما كان في غير الأفراح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك نظر الأفراح والولائم إظهار السرور، هذا في الجملة ما في إشكال حينما تكون العادة المحضة. لكن ولهذا فرق العلماء، بعض العلماء وده تفريق حسن استجوته صراحة، بين عادة محضة وعادة صارت شعارا. عادة محضة عادة محضة ما في إشكالية، لكن حينما تصبح شعارا مرتبط ارتبط بشيء شرعي هذا يحتاج إلى دليل. لم يكن عمل السلف على هذا، شعار صار شعار، فانوس رمضان، شوف فانوس رمضان، يعني فانوس رمضان ايه الرابط بين فانوس ورمضان؟ فلهذا ترك ذلك على اقل احواله على خلاف هدي السلف، ان لم تقل انه بدعة فهذا على خلاف هدي السلف، ثم هو انصراف للمشروع عن انصرافا عن المشروع الى غير المشروع، ثم هو موافقة عوام لا موافقة علماء، ثم وتوريث لأبنائنا وأجيالنا ما ورثناه من آبائنا مما لا نتقرب به إلى ربنا، فلنحرص أن نربط أبناءنا بهدي سلفنا، نحرص على هذا ولا نستهين حتى في طريق التربية، حتى في طريق في الطرق هذه إذا كان للسلف لذلك لهم هدي فيها وطريقة، يبقى لا ينبغي أننا نبتعد عن طريقة السلف الصالح. نعم.
وعلي شيخنا يعني لا يشرع مشاركة مالية في هذه الأمور، يعني أولاد المسلمين يمرون ويجمعوا المال من الجيران ليعلقوا هذه الزينة.
الزينة طبعا 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 الايه؟ إذا تمنع هذه الصورة، إذا تمنع هذه الصورة اللي هي إيه؟ صورة المشابهة، لو هذا مصنوع على مسك هذا ينبه الناس على هذا لا تفعلوها فعل السر. لكن الكعك السادة طيب يمنع الناس، نعم يمنع الناس من هذا، لكن يبقى التوسعة داخل في التوسعة في يوم العيد والتوسعة والفرح وكذا، فلو أن الناس معروف مثلا في العيد بيشترون مثل اللحم مثلا في هذا التوسعة مثل الكعك مثل كذا في الأشياء، لكن لا يكون على صورة، يعني لو ثبت فعلا النقش هذا اللي هو صورة الشمس يمنع الناس منه بصفة خاصة، فيقال بأن عادة الفراعنة اللي كان يصورنا على صورة الشمس فيمنع هذا. نعم. أما المنع منه مطلقا يعني يحتاج إلى سبق من العلماء في هذا. نعم. نعم. لكن هل الكعك عندنا في العيد فقط؟ الكعك في كل وقت، الكعك في كل وقت، لكن هم يسموه كعك العيد ماشي، لان من مسألة يعني الاحتفاء به من اعداده، يعني ان هذا من لوازم الطعام، من لوازم الطعام. نعم نعم.
هذا اليوم اللي هو مرتبط بهذه
الشركه يمنع لمن اختص به، يعني يروح يشتري بس بخص. لكن لو واحد عنده رنجة في البيت فشوها في يوم هذا وكلها، يبقى ليس هذا رجعنا الى الاباحه. نعم
شيخنا صلى الله عليه وسلم.
نعم فمن عمد الى هذا حرام لا شك. من عمد الى هذا يعني خصص هذا اليوم في اكل الرنجة او في اكل مثلا كذا، هذا لا شك انه يكون داخلا في المشابهة، هذا حرام. لكن مثلا انت عندك في البيت رنجة مثلا من شهر من شهرين وكذا وبتفعلها كما كي طعام ما في شركة. لكن من عمد الى هذا حتى لو قال انا ما اقصد، لان المشابهة يقصد فيها لينظر فيها القصد. نعم
شيخنا تكلمتم عن دور المرأة ومسؤولياتها العظيمة في رمضان وفي غيره.
تمام.
فلو يعني جعلتم جدولا او واجبا للمرأة في هذا الشهر، لسيما ان كثير من النسوة.
حاضر، هذا فكرة جملة. فكرة طيبة، يعني ممكن نجعل برج المرأة. صراحة اخواني المرأة هذه يعني زي ما يقول يعني ميزان البيت فعلا سبحان الله. ولهذا البيت اللي فيه مرأة صالحة هذا بيت بيوجه. واحنا يا اخواني شئنا ام ابينا نحن مع ابنائنا غير زوجاتنا مع ابنائنا، وقت طويل وجميع الوقت معه. ولهذا صراحة الواحد لو خرج يعني اي واحد لو خرج من البيت عادي الاولاد يكونون مع الايه مع الام عادي، غيب لك يوم غيب لك يومين. طب جرب كده كنت مع اولادك في البيت والام مثلا راحت مشوار وكذا، تجد الاولاد ما ينتظرون، يعني الاولاد يتحملون ان يتركهم الاب مثلا وقتا، لان ده بحكم العادة من الصغر طبعا ارتباط الابن بالام من الرضاعة، يعني ارتباط في البطن فهو في بطنها ارتباط. اذا خرج هو الولد يفتح عينيه يجد امه. فلو ان الام صالحة اعدت في اعداد بيتها لاعداد الايماني رمضان هذا الاخت المسؤولة الاولى عن هذا الامر معك طبعا، لكن الحقيقة الأخت هي التي تعين. أنت لو فعلت أنت برنامج والأخت التي في البيت لا تنفذه خلاص ما هيصعب تنفيذه على الوجه أكمل. لكن لو أن الزوجة مقتنعة بهذا البرنامج وهي الـ 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 يعني الراغبة فيه حصل كل صلاح، توجهك وتوجه الأولاد وتوجه كذا، لا احنا ما فعلناش هذا اليوم، يبقى لا فعلنا هذا اليوم، يا محمد يا إبراهيم يا فلان يا علان قرأت وردك قرأت كذا، فهذا شيء طيب. لعلنا إن شاء الله يعني قريبا بل نحاول احنا نجعله رسالة من ضمن الدورات العلمية أيضا بإذن الله، يكون يعني دور المرأة في أو نعممها نقول يعني الزوج رب البيت ورمضان، الزوجة ورمضان، الأولاد ورمضان، كيف الأولاد أيضا يأخذون أوقاتهم في رمضان والسنة رمضان. يبقى هذا يعني يقدم عمل لنا جميعا في هذا الشهر المبارك. احنا سبق يعني تكلمنا فيه يعني بكلام عام، ولكن كان في كلمة من قبل. نعم كم مجرد. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. هذا سائل يقول: من يقول أن الزينة في رمضان مثل الأكل الذي لا يصنع إلا في رمضان مثل الكنافة رمضان والقطايف ونحو ذلك، فإن قلتم إن هذه بدعة فقولوا أن هذه أيضا بدعة.
ما أحد جاء في ذهني قط ولا شيء أن هذه الأطعمة يتعبد بها فيشتري هذا الكنافة لكذا. أولا الكنافة في رمضان وفي غير رمضان هذه موجودة وليست فقط، وإن كان في بعض هذه المواسم يتم السحب أكثر ويعتنى بها أكثر لعدم وجودها في غيرها بهذه كونها طازجة كونها كذا وكذا إلى آخر ذلك، فهذه لحاجة الناس المأكولات. مثل ما تأتي أنت في رمضان بتركز على طعام معين لأن هذا أنفع في صيامك لأن هذا كذا، فليس فيه جانب التعبد. أما الفانوس هذا فانوس في رمضان هذا فيه جانب التعبد شئت ما بيت خفيا كان أو ظاهرا، ولهذا أنت تشتري تعبدا. الأمر الثاني كما قلنا أنه أن ذا مظهر من مظاهر الاستقبال التي صار ينشغل بها الكبار والصغار وغير ذلك مما عدل به عن طريق السلف. إنما الطعام والشراب مباح في رمضان وفي غير في غير رمضان. كون الناس اعتادوا أطعمة مثلا في رمضان هذا لا يخرج عن كون كون الإباحة ليه؟ لأن الطعام مباح في أصله، إنما الفانوس مباح في أصله، يعني من جهة على هذا الوصف على هذه الطريقة فانوس يعلق كإنارة أو نعم، لكن استقبل به رمضان فهذا لو ترجع إلى عادته الله أعلم. أنا ما بحس في مسألة يعني أول من أوجد هذه، لعلك تجدها أيضا من قبل فراعنة، من قبل المصريين قدماء، من جبهة فاطميين، نعم يعني ستجد لها أصلا أيضا في هذا. نعم
أحسن الله عليكم شيخان. هذا أخ يسأل يقول هل يجوز تقديم إطعام 30 يوما عن المريض الذي لا يرجى برؤه؟
التقديم أتركه. أولا عمل السلف كما ورد عن أنس رضي الله عنه وكذا أنه كان يجعل في آخره، ولأن هذا خروج من الخلاف، بحيث أن موجب الإطعام أنت يتقدم الإطعام، فأنت تطعم عن يوم، أنت أفطرت يوم فتطعم عن هذا اليوم، إنما أن تطعم قبل اليوم قبل الموجب فهذا في نظر وهذا في خلاف. فأنت اجعل إطعامك فيه، إما أن يكون عقب اليوم أو عقب الأسبوع أو عقب الشهر كما كان أنس يفعل يجمع، خروجا من الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم، ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح.
نعم، يقول: ولهذا كان النبي يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين. مسألة التبشير بقدوم رمضان والتهنئة، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، للفائدة ورد في ذلك أحاديث. أما حديث أتاكم رمضان شهر بركة فيه خير يغش فيه خير يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا، بهذا السياق هذا الحديث حديث موضوع، قال الشيخ الألباني فيه موضوع وفيه محمد بن قيس وهو كذاب الشهير بالمصلوب، وذكر هذا أيضا حافظ بن حجر بهذا السياق. لكن جاء عند النسائي وأحمد بن أبي شيبة من حديث أبو هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه أتاكم رمضان، أيضا فأولي أتاكم رمضان، لكن قال شهر مبارك فرض الله عز وجل صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من الف شهر، من حرم خيرا فقد حرم الحديث. وصحح الشيخ الألباني وصحح الشيخ شعيب فعليه اعتمدوا، هذا الحديث هو العمدة. ولذا قال بعض أهل العلم هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. وقال حافظ ابن رجب رحمة الله عليه في اللطائف: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان كما خرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، فهذا حديث معتمدهم، فلهذا لا حرج ولا بأس. ولأن المعاني العامة أيضا في حصول نعم الدنيا والدنيوية كانت تقتضي هذا، مثل ما بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عز وجل عليه، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى لما بشر فجعل أصحابه يهنئونه وكذا، وهذا لحصول النعمة. ويستدل أيضا كما ذكر بعض أهل العلم بسجدة الشكر، فإن سجدة الشكر تكون عند حصول نعمة، فإن تجددت النعمة له نعمة تجدد السجود وكذلك أو دفع نقمة. فلا شك أن قدوم رمضان نعمة عظيمة، بل هو من أجل النعم، ومن هنا لا حرج في التبشير والتهنئة. أما لفظ التهنئة فالأمر واسع، يعني لما يقال لكم مبارك مثلا شهركم، أو يقول تقبل الله منا ومنكم، هذا أفضل، يكون يتضمن الدعاء تقبل الله منا ومنكم، أو أعاننا الله وإياكم على كذا، كل هذا لا بأس به، الأمر في ذلك يعني واسع. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: التهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثهم على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن عندنا حديثان، حديث موضوع أيضا نطلعه أتاكم رمضان، وحديث صححه جماعة أهل العلم كان فيه انقطاع. أما الموضوع أتاكم رمضان شهر بركة، وأما العمدة عند أهل العلم في التبشير بقدوم رمضان: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل صيامه تفتح فيه أبواب السماء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها وتعويدها الصبر عما حرم الله، وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات.
نعم. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فالإنسان يقوم الليل ولا يتدبر ما في القرآن ولا ينتفع به، ويصوم النهار ولا ينتفع بالصيام، إنما هو إمساك عن طعام وشراب، ما وجد إلا الجوع فقط. ولكن الذي ينبغي على الإنسان الصائم أن يصوم الصيام الشرعي، والصيام الشرعي إنما يكون صيام الجوارح عن المعاصي، صيام القلب عن الإرادات الفاسدة. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجوارحك، كل ذلك يصوم معك. فينبغي للصائم أن يعرف بليلة وأن يعرف بنهاره، يعرف بليلة إذا الناس نائمون، يعرف بنهاره وذكر وطاعة الله عز وجل إذا الناس يخوضون. لابد أن يكون للصوم أثر على الجوارح، أثر على السلوك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ساب وحدا قضاه فليقل إني امرؤ صائم. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا أجر له في ذلك. فالإنسان يكون صيامه فقط ليس له من صيامه حظ إلا صيام بطن فقط، يشعر بجوع، هذا لا ينبغي، هذا ما استفاد من صيام. لكن المستفيد من الصيام أن يقف عند الصيام الشرعي الذي يهذب النفوس، الذي ينتج ويثمر تقوى الله سبحانه وتعالى، الذي ينتج تغيرا يا أخواني في الأخلاق. هل أنت في رمضان كما كنت قبل رمضان؟ كانت عندك بعض المعاصي وكانت خفية، هل أنت مصر عليها بعد رمضان؟ كانت نفسك تميل إلى إفراغ رغباتها في أمور ممنوعة ومحرمة، هل أنت كذلك في رمضان؟ بل إننا نقول يا أخواني ينبغي الإنسان أن يعطي النتيجة عقب كل عبادة وطاعة. يعني أنا الآن سأصلي الظهر، أنا الآن إيه وبعد صلاة الظهر إيه؟ لابد الإنسان يزداد ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول لكم زادت هذه إيمانا، سورة آية تنزل، سورة طاعة عبادة ذكر، كما كان السلف: تعالى نؤمن ساعة. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول لكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى المؤمن يزداد مع كل طاعة، مع كل تسبيحة، مع كل ذكر يزداد طاعة، يزداد طاعة، وبالتالي يزداد إيمانا فيزداد الإيمان. أما من لم يتدبر ولم يقف عند هذه الأشياء فما انتفع بشيء. نعم. هذه مسألة يعني بغينا احنا نتعاهد قلوبنا يا إخواني، وإن كنا المقصرين لابد نتعاهد قلوبنا. ماذا أنت بعد كل صلاة؟ ماذا أنت بعد الصيام؟ ماذا أنت بعد تلاوة القرآن؟ ماذا أنت بعد درس العلم؟ يعني أنت تحضر كل يوم وأنت ما غيرت سلوكك، ما غيرت، ما عندك معصيتك كما هي، إن كان نظر فهو نظر، إن كان كسب محرم فهو كسب محرم، إذا ماذا استفدت يا أخي من العلم هذا؟ ولهذا يعني عيب بطالب العلم خصوصا ليه؟ لأنه سمع ما لم يسمع غير، لأنه علم ما لم يعلم غير، لأنه اطلع على ما لم يطلع غير. أن يكون هو الأخ يوضع له وصف معين، أخ ده شديد الغضب طول عمرك، شديد الغضب الأخ ده يعني مستهتر طول عمرك، مستهتر الأخ ده ليه كل طول عمرك كده، بس الأخ ده بيشوف نفسه شوي طول عمرك كده، الأخ ده متكبر يعني بقى. الأخ ده لو مسسته في كده في شخصه بس خلاص راحت الدنيا، تريد تستفيد منه امشي على هواه أو اعطيه قدره كده، اعطيه قدره، بئس الأخ هذا اللي اعطيه قدره. ايه اعطيه قدره يعني؟ أعطيك قدرك الذي تستحقه، أنا أعطيك قدرك لكن ليس لأنك تحب ذلك. لكن نعم نحن ننزل أهل العلم منازلهم، ننزل أهل الفضل منازلهم، أصحاب النفقات، أصحاب العلم، لكن أنت إن لم أنزل قدرك هذا تتغير بئس الأخ أنت. يبقى أنت ما تعمل لتكون كلمة الله العليا، وإنما لتكون أنت الأعلى، أنت الأعلى. لكن على كل أب هذه أخي تفور الطلب، طلبنا العلم لغير الله، فهب إلى أن يكون لله. أفت في الأول قبل ما تسمع، قبل ما تعلم، قبل ما تعرض نفسك على السلف، كان موجود. يمكن هذا لا شك. هو الواحد يعني هيبدأ شيخ الإسلام على طول، هيبدأ زي ابنك كده يحفظ كذا، لكن ها أنا إيه دلوقتي يعطيني بقى. لكن بعد أن سمعت، بعد أن عرفت أنت أنت، فإذا لم يغير العلم منك، لم يغير القرآن منك، لم يغير الصيام منك، لم يغير الذكر منك، لم يغير الوعظ منك، لم يغير هذا منك، وأنت ثابت ثابت، فاشكو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأشياء ما حركت قلبا ولا صارت بإيمان في قلبك. فهذا قبيح بالإنسان يا أخوان. يبقى تبقى الصورة هي الصورة. لكن مثلا الأخ فلان ده كان، لكن ما شاء الله لو عرفته، شايفين فلان هذا الحليم هذا في يوم من الأيام كان، ثم جربتهوش ده كان شيء جيد، هذا كويس تغير. فلان هذا كان حريصا، ده مرة مش عارف إيه ما تنازلش عن 5 جنيه، شوف اللي أنا بينفق هذا كان في يوم من الأيام كذا كذا. يبقى التغير الأحسن هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. ولهذا لا يلام، بل يفرح بإنسان كان مبتدعا فصار إمام سنة، لا يعير ببدعته. إنما القبيح بك أن تكون صاحب سنة فترجع إليه إلى البدع. أنا الحقيقة بعد ما كان يبقى أخ على السنة أو شيخ على السنة يحذر من البدع، الأخ ما شاء الله تبارك الله نزل عليه السكون مرة واحدة. احنا كل واحد عنده اندفاع، وكان واحد ما تأملش الامور، وكان واحد على عجلة، كان واحد بينظر الامور برضو نظرة ضيقة، وكان واحد كذا كذا كذا. لكن لا يا اخواني، اخواني يعني العمل الاسلامي ان يحتاج الى يعني اكتلاف وكذا، وينبغي نهز الامور، ولا ينبغي ايضا هؤلاء لهم تأويلهم ولهم كذا ومشتهدون يحتملون نصيحة ونصبر عليهم. فانا نادم، استغفر الله من كل يعني شدة كنت عليها، ولا يدري أن هذا الرجل أنه قد إيه قد انتكس ونكص على عقبيه وترك سبيل السلف، إلا إذا كان فعلا عنده تشدد في تجاوز السلف. لكن هم يعتبرون أن كلمة جرح وتعدي خلاص كلهم إخواني، خلاص لن لا عودة إخواني. كما قرأت عليكم أنا رسالة، رجل من 30 سنة من تلمزة العثيمين في بلد من البلدان، اخ بس بيسأله ما شيخ حال فلان فلان عندكم في الكويت وكذا ما حاله، قال ولا هذا الزمان، زمان ما حال فلان، ولا الزمان هذا. لا والله يا اخوان، ولا الزمان ما حال فلان. قال لا، يعني ايه الكويت كلها بقت سلفية؟ طب ولو سألتك انا عن اخر مثلا في سعودية في ماذا ستقول؟ ولا الزمان، الا ولا الزمان محل فلان، خلاص محل القرضاوي، ولا الزمان محل سيد قطب، ولا الزمان محل، ولا الزمان ولا لاحظوا بقى اللي بيقول ولا الزمن ده يرد على الشيخ الألباني على الشيخ ربيع وينتقص كذا ويقول انظروا ألا ما ولا الزمن دول ليه ما ولا الزمن؟ لأن بعضهم تكلم فيه ولا الزمن. ومرة يسأل ما تقول هشام ورسلان دعوني من هذا، دعوني من هذا، أو لو ما بأهل بلدي. يسأل عن من ليس بأهل بلده دعون، تبوا أهل بلده ولا الزمان، توبة خلاص ما شاء الله، اللسان اللي بيقطر سكر الآن خلاص ما عاد فيه أي زمان، زمان ما نجي سلف، ولا زمانك أنت فنقصت على عقبيك، إيه ولا الزمان هذا، ذهب الزمان. الأخ قال له يا شيخ احنا بنتعلم منك وكذا، ودي منهج السلف 1 2 3 4. قال هذا ليس بجرح وتعديل، هذه غيبة، كما قال العلامة الفوزان. يا سلام، كما قال العلامة الفوزان. العلامة الفوزان قال ولا الزمان، على من فوزان يقول على الغيبة غيبة، لكن على الجرح والتعديل على من فوزان يجيب في الجرح والتعديل ويصنف في الجرح والتعديل ويرد على هل الشيخ تاب مما من ردوده أمر بحرق كتبه. مشكلة مشكلة، وهؤلاء لهم طلاب يجلسون عندهم، ولهذا من توفيق الله أن يوفق إنسان لصاحب سنة، لأن الغالب الطلبة يعني كل يبصم إلا من رحم الله. لأن الشيخ يربي على هذا أصلا، ربي عن هذا أصلا، يربي على هذا، فالله المستعان. نعم. فممكن واحد يأتي يقول لك خلاص الزمان ده والهدوء فكونك تنتقل من بدعة إلى سنة جزاك الله خيرا، الذين تابوا أصلحوا، الذين تابوا أصلحوا وبينوا، فإذا تابوا أصلحوا بين يشكر يحمد مش يعير. لكن الذي يرد عليه هو من تحول من سنة إلى بدعة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون منكم دخلا بينكم. يبقى لا تكون ذاك الأخ الذي وقف محلك سر أو تراجع، لكن كن الأخ الذي يرى. لا بارك الله في شمس يوم مرت علي لم أزدد فيه علما، ازدد علما تقوى إقبالا على الله سبحانه وتعالى. خاطب بنفسك، خاطب نفسك أولا بمواعظ القرآن قبل أن تعظ الناس، بأوامر القرآن قبل أن تأمر الناس، بنواهي القرآن قبل أن تنهى الناس. نعم.
قال رحمه الله: الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه، والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام.
نعم يا أخواني، قاعدة: جميع الفضائل الواردة في الطاعات عموما هذه مرتبطة مقيدة بخلو من الموانع. رجل صام هو قبور صوفي، هذا يعتق من النار وهذا يغفر له، فإذا هذه الفضائل منوطة بماذا؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. للصائم يبقى عند كل ليلة يبقى ايه؟ هذا فيما يتعلق بالخلو من الموانع. عند احمد بن ماجه الطبراني من حديث ابي امامه وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليله. صححه الشيخ شعيب والشيخ الالباني. وعند الترمذي من حديث ابي هريره: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. هذه من المنح والجوائز يا اخواني التي تكون في رمضان كل ليلة. في رواية أحمد: عند كل فطر، عند كل فطر. هذه فضيلة عظيمة، لكن دي لمن بقى؟ لمن يقول مدد بدوي، مدد حسين، لمن هو مبتدع يفطر على دماء المسلمين. ما يمنعهم والله يا أخوان، شوف الكمائن، في كمائن في رمضان صح ولا لا؟ عشرات من الجنود في رمضان. طبعا احنا نقول في رمضان هم ما عندهم إشكالية، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: طب ما هو غزوة بدر كانت في رمضان، أيوة مشركين، ما دول كفار أيضا، ما في مشكلة. فإحنا حينما نقتل الأعداء نقتل الكفار في رمضان، عندك دليل في المنع ولا حاجة؟ هذا يتعارض مع الصيام؟ بالعكس بالعكس، ده هذا أعظم شيء للصائم، هذا الصيام في سبيل الله بقى في الجهاد. نعم. وقد زيد عليهم في العدد،
يعني لماذا لا نرجح ان النصارى لو كانوا هم اكثر ثم جاء الاسلام فخفف عنهم من باب رفع الاصغر؟
ما هو كله يحتاج الى دليل، لان هو قد يكون الاصغر في عدد في صفه، ممكن تكون صلاه صلاه لكن مثلا صلاه ليست في المساجد، لا تكون في المساجد والاماكن، ما في كل مكان. صفه الطهاره، عندنا طهاره وطهاره بس الصفه، عندنا صلاه وصلاه بس الصفه. فقد يكون، فالأول نثبت بالنص وبعدين نأتي بعد ذلك نبين الوجه. نعم. فهي الإشكالية أنها لم يثبت نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أنه كان أنه أخبر أنهم كانوا يصومون رمضان، وحينئذ نتوقف. طب احنا صلاتنا اكثر ولا هم؟ لكن ما كانت لهم 50، يعني ما ثبت انهم كانوا يصلون 5 صلوات ايضا. كان عندنا صلاة، لكن مع كونها 5 الا انها في الاجر 50 وفي الصفة قائمة على التيسير، ويختلف السفر عن الحضر، ثم يختلف القادر على غير القادر، فممكن يكون في اتفاق في كم العبادة لكن يأتي التخفيف في الصفة. نعم.
قال رحمه الله: في الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة وصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب إليه
لديه. نعم.
أحسن الله عليك. ومنها أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه.
نعم.
ومنها أنه يذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكرا لله سبحانه.
شكر الله سبحانه.
فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه والاستعانة بنعمه على طاعته ومنساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم.
نعم.
ومنها أنه وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة.
هذا قيد طيب، وترك ما نهى فعل ما تقولنا عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة. نعم. إذ الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. نعم.
ومنها أن الصوم يضيق مجاري الشيطان.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضيق عليه بالجوع. نعم.
ومنها أنه يطهر البدن من الأخلاق،
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. نعم.
ومنها أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض.
صحيح. تعرفون تجربة الشيخ الألبان؟
الصيام.
الصيام، صام تقريبا 40 يوما، نعم، على الماء، نعم، لكنه أشار إلى أنني لم أتعبد، يعني بهذا ليس على وجه التعبد بل على وجه إيه؟
العلاج.
التداوي. نعم.
قال: باب دخول الشهر وخروجه.
طيب، لعلنا نكمل بعد الظهر إن شاء الله.